باصطكاك الحجرين تولد لفظ، فإنه لا يقال مثل هذا دلالة لفظية، لأنه مأخوذ في حقيقة الدلالة اللفظية ماذا مأخوذ؟ قصد المتكلم. الآن أريد أن أضيف شيء جديد، وأن المتكلم لا بد أن يتلبس بخصوصيات معينة حتى ينتزع ذلك المعنى. فالمعنى لم ينتزع من حق اللفظي، والمعنى لم ينتزع من إرادة المتكلم فحسب، بل المعنى سوف ينتزع من حق اللفظ زائد إرادة المتكلم، زائد أن المتكلم يتلبس بخصوصية معينة. السؤال: ما هي تلك الخصوصية؟ مرحوم الشيخ يقدم ها هنا دعويان، أرجو الالتفات إلى الدعوين ثم إقامة الدليل على كل من الدعوين. بالمقدمة الثانية من هنا راح تبتدئ المقدمة الثانية في بحثنا، من هنا تبتدئ، وهي عبارة عن شنو؟ أن المرحوم الشيخ يقدم دعوين في المقام ثم يبين الدليل على كل من الدعوين. هو بالدعوين إن مادة الأمر ينتزع منها الطلب، لكن فيما إذا كان المتكلم عالي وكان المخاطب داني. عندما يكون المتكلم عالي والمخاطب داني، حينئذ يتحقق عملية الانتزاع وتتحقق عملية الولادة. فالولادة فرع ماذا؟ إن المتكلم يكون عالي والسامع يكون داني. وبعد وإن لم يكن المتكلم مظهرا لتعالي، وإن لم يكن المتكلم مظهرا أنه يعني لم يكن مظهرا للاستعلاء، هو عالي من دون استعلاء، من دون إظهار العلو، عالي من دون استعلاء، حينئذ تتحقق عملية الولادة. فالعامل الأول شنو؟ يشترط في الولادة أن يكون المتكلم عالم وإن لم يظهر ذلك، وإن لم يظهر ذلك. هاي الدعوة رقم واحد. الدعوة رقم اثنين: إذا كان متكلم داني وإن أظهر الاستعلاء لا يؤمن عملية الولادة. إذا كان المتكلم داني وإن أظهر الاستعلاء لا تتحقق عملية الولادة. فولادة المعنى من اللفظ يشترط مضافا إلى قصد المتكلم، يشترط أن يكون المتكلم ذا خصوصية خاصة. هذا حاصل ما يريد أن يقدمه الشيخ هنا. مدرك هذا شيء عمدة المدرك، لأن كلام عالم وضع، وإذا كان كلامنا في عالم الوضع فلا بد أن نستعين بأساليب الوضع، وأهم أسلوب لتحديد الوضع ما هو؟ التبادل. مجيب التبادل. فالشيخ راح يقدم ظاهرة التبادل، أن المتبادل من اللفظ الأمري الطلب حينما يكون المتكلم عالي وإن لم يكن مظهرا للعلو، وإن لم يكن مظهرا للعلو. وأقدر أعبر بتعبير، هذا تأمين الدعوة الأولى، فإنه متبادر أخذ من الدعوة الأولى العقد الإيجابي، يتبادر من لفظ مادة الأمر الطلب حينما يكون المتكلم عالي. الدعوة الثانية حتى من أمنها بأساليب الوضع، وهو سلب الطلب عن متكلم تكلم بمادة الأمر. نقول له شنو؟ لا يستفاد من كلامك الطلب، ولست أنت آمر، ولست أنت آمر، ولا يقال لك آمر. فالدعوة الثانية مؤمنة عن طريق ماذا؟ صحة السلب، صحة السلب. الدعوة الأولى مؤمنة عن طريق التبادل. طبعا الأولى من الهم نستعين بالتبادل، هم نستعين بصحة الحمل. الدعوة الثانية نستعين عنها بماذا؟ صحة السلب. هذا واضح، هذا كل من الدعوين قد أمنهما الشيخ. يجي الآن إلى مطلب جديد تحت عنوان إن قلت قلت، تحت عنوان إن قلت قلت. حاصل إن قلت، طبعا إن قلت ترتبط ونابرة إلى الدعوة الثانية وليست نابرة إلى الدعوة الأولى. وبتعبيره لم يختلف اثنان من علمائنا بلحاظ الدعوة الأولى، إنما كل الكلام إن وقع خلاف فهو في الدعوة الثانية. إذا البعض أراد أنه إذا كان المتكلم داني ولكن أظهر نفسه مظهر استعلاء فإنه يقال له أمر وتتحقق عملية الإعلام، حتى وإن كان المتكلم داني، لكن ما دام أظهر الاستعلاء فإن ذلك كاف في تحقق عملية الولاء. أو فنعبر بتعبير آخر إن صاعد هذا القول إن قل كيف يقول؟ يقول الوصول إلى النتيجة يمكن أن يكون عن طريقين، إما العلو الواقعي وإما الاستعلاء وإن لم يكن في البين علو واقعي. يعني مؤمن عملية الولادة عبارة عن شيء، عن أحد أمرين، إما العلو الحقيقي وإما لم يكن هناك علو حقيقي بل كان هو داني المتكلم لكنه كان قد أظهر نفسه مظهر الاستعلاء. هذا هذا نقول. فإن قلت شيء يقول، يقول الآن ماذا نقول؟ فإن قلت شيء يقول، يقول المتكلم عندما يكون داني لكن إذا ظهر بمظهر الاستعلاء فإنه تتحقق عملية الطلب، والسبب في ذلك عبارة عن أمرين. الأمر الأول الناس يوبخونه، الناس يوبخونه، يوبخون على ماذا؟ لماذا أصدرت أمرا؟ لماذا شنو؟ أصدرت أمرا. إذن هم يوبخون على ماذا؟ صدور الأمر. والحال إذا ما تتحقق عملية الولادة أمر ما له معنى؟ يوبخون. يقولون عمي أنا ما صدر مني أمر، ليش توبخون؟ فهم في مرتبة سابقة هم يعتقدون بأنهم قد صدر منهم أمر حتى يوبخونه، ومعنى ذلك أن الأمر يصدق حتى ولو كان المتكلم داني، حتى ولو كان المتكلم ابن. فالابن عندما يأمر أباه الناس يوبخونه. شلون يوبخونه؟ يقول له ليش أنت تأمر أبوك؟ وهذا التوبيخ دليل على ماذا؟ على أنه يصدق أن مثل هذا المتكلم يقال له ماذا؟ فالتوبيخ هو المدرك الأول. الدليل الثاني، الدليل الثاني الرجوع إلى الصدق العرفي. الرجوع إلى ماذا؟ إلى الصدق العرفي. شنو الصدق العرفي؟ الناس يوصفون مثل هذا الابن شي يقولوا له، يقولوا له آمر، يقولوا له آمر. ومتى يقال له آمر؟ إذا لم نكن قد اشترطنا في مرتبة سابقة على أن يكون المتكلم عالي، بل حتى لو كان المتكلم دان يقال له آمر. هذان دليلان على هذا المتكلم. الدليل الأول بس أسمعكم. الدليل الأول نكت حيثية، حيثية التوبيخ. النقطة الثانية حيثية الصدق العرفي. طبعا هم يشتركان في حد مساوي وهو شنو، بس الحيثية اختلفت. مرة نستعين بالتوبيخ للوصول إلى المقاصد، وأخرى ماذا؟ نستعين أنه بالصدق العرفي وأنه يقال لمثل هذا المتكلم آمر. لا بأعادة تعدد الحيث تعد. يعني هم يشتركان في خطوات، يختلفان في الخطوة الأخيرة. خطوة يشترك في الخطوة الأولى كما تقول. الخطوة الأخيرة شنو؟ حيثية هذا الحد الأوسط في هذا الدليل غير حيثية الحد الأوسط في الدليل الآخر. حيثية الحد الأوسط في الدليل الأول مأخوذ فيه ماذا؟ مسألة التوبيخ. حيثية الحد الأوسط في الدليل الثاني ماذا مأخوذ؟ الصدق العرفي. هذا هو الفارق. وإلا بني هو متقارب جدا، بينهما تقارب جدا. المرحوم في مقام الجواب يقول أما التوبيخ فنحن نسلم التوبيخ، لكن حيثية التوبيخ لماذا؟ لأنك داني، فكيف لمثلك أن يتصرف بمثل هذا التصرف؟ التوبيخ لأجل كونك داني، مو لأجل كونك قد صدر منك أمر، حتى لو افترضنا أمر ما كان ولم يكن هناك أمر، لكن شخص يعمل هيك روح مع أنه داني يريد يجعل نفسه في عداد العالي، نفسه هذا منشأ للتوبيخ. فالتوبيخ ليس لأنه صدر منه أمر، حتى أنت تقول لي هذا التوبيخ لكون صدر منه أمر، ومعنى ذلك أنه في مرتبة سابقة قد أخذنا على هذا الشخص أنه يصدق عليه أنه أمر، يقول لا. التوبيخ ربما لما قلت وربما يفيه طبعا الشيء، لأنه إذا جاء الاحتمال بطل الاستدعاء، يكفيه تجيبه. طبعا الشيخ الموجي يحاول أنه يصعد الموجة، إحنا نخفف الموجة. الشيخ يجيبه يقول منشأ التوبيخ مو لما أنت تريده وما فهمته، وإنما منشأ التوبيخ للسلوك العملي مو للسلوك اللفظي. منشأ التوبيخ لماذا؟ السلوك العملي، ولم يكن منشأ التوبيخ السلوك اللفظي، حتى أنت تجي تدفع القضية باتجاه حديث اللفظ. لأن احنا كلامنا هنا الآن نريد ننشئ دلالات، دلالات عن سلوك اللفظية. الشيخ يريد يقول عملية التوبيخ مو وليدة ذلك السلوك اللفظي، وإنما وليدة شنو؟ السلوك العملي. نفس هذا التصرف قبيح منك. هذا الجواب عن التوبيخ. أما الثاني وهو الصدق العرفي يقال له آمر، يقول إنما سمي آمر لا أنه حقيقة هو آمر، وإنما جريا على اعتقاده، وهو من أنحاء المجاز، واحدة من أنحاء المجاز، واحدة من علاقات المجاز. هذا نظير ما نقوله وينكرون وينكر الله والله غير الماكر. هنا إسناد المكر إلى الله لا إسنادا حقيقيا، وإنما إسنادا باعتقاد أذاك الذي كان ينفر، بذلك الاعتقاد عبر عنه ماذا؟ ينفر. فبالحقيقة إن منشأ اتصاف هذا الشخص بأنه آمر ليس هو التبادر، وإنما هذه من علامات المجاز. مصحح هذا المجاز ماذا؟ اعتقاد. هذا من قبل واحد ينتبه إلى شخص هو ليس بعالم، لكن يخاطبه بأنه عالم، لكن يخاطبه بأنه عالم لا لأنه العالم يصدق حتى على الجاهل، وإنما أطلق على هذا الجاهل أنك عالم مجازا من باب اعتقاد بأنه هو عالم. وهذا على مظاهر كثيرة في النصوص الدينية، أن ينعت شخص بصفة هو ليس بمتلبس بها واقعا، لكن ينعت على حساب اعتقاده لا على حساب الواقع. نعم، أننا نصف هذا الشخص على حساب اعتقاده لا على حساب الواقع من باب التجوز والمجاز، وإلا الصفات لا بد أن تثبت بموصوفها الثابت بحسب الواقع، مو الثابت بحسب الاعتقاد. الشخص الذي الآن هو مو عالم لكن يعتقد هو عالم، حقيقة لا يقال له عالم، وإنما إذا وصف أنه عالم فهو وصف مجازي، والوصف المجازي مصححه ماذا؟ اعتقاده. والفرق بين المجاز وبين الحقيقة وين؟ إن الحقيقة مصححها شنو؟ التلبس الواقعي. أما المجاز مصححه ماذا؟ الاعتقاد لا الواقع. دائما وماكو مانع، واحنا كلامنا وين جاي يدور؟ في مدار الحقيقة مو في مدار المجاز. فنسلم هذا الإطلاق، لكن هو إطلاق مجازيا ولا يضرنا. طبعا لا بد ان يتمم بدليل انه مجاز صحه السلف، فان لمثل هذا الشخص الذي يعتقد انه عارف يصح لنا ان نقول هو ليس حتى يكون مؤمن، ولا قد يكون دعوه مقابل دعوه حتى ندفع عن انفسنا مثل هذه الدعوة. يقول ان مثل هذا الشخص الذي هو ليس بعالم بحسب الواقع، وانما هو يعتقد انه عالم، صحيح ان نطلق عليه انه عالم تجوزا، واما سر كونه مجازا اذ يصح سلب العالميه عنه، وهذا اماره مجازيه وهو اماره. هذا حاصل ما افاده المرحوم الشيخ في المقام. الدعوة الثانية، المقدمة الثانية، يلا المقدمة الثانية انتهت. يا أخوان المقدمة الثانية عبارة عن مدعيان الشيخ، قدم دليل لكل من المدعيين، ثم بعد ذلك ورد إشكال تحت عنوان إن قلت، وكان هذا الإشكال ناظر إلى المدعى الثاني، واستدل صاحب إن قلت بدليلين، وإحنا ردينا هذين الدليلين، وبالتالي خففت المقدمة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يقال للشخص المتكلم أنه عامر عندما تصدر منه مادة الأمر شريطة أن يكون ذلك الآمر هو عالم بحسب الواقع، وإن لم يكن مبرزا لذلك الحكم، وأما ما سواه فليس يصدر منه مادة الأمر الموجب للصلاة. هذا حاصل المطلب المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة يا أخوان تشوفون المقدمات مأخوذة في دورها الطولي، هذه المقدمات ترى مو عرضية وإنما هي طولية. يعني شو طولية؟ يعني نأخذ النتيجة ثم نطورها، نأخذ النتيجة ثم نطورها. المقدمة الأولى شنو؟ طيناكم النتيجة. شنو النتيجة اللي طيناكم بالمقدمة الأولى؟ إن مادة الأمر وإن كانت موضوعة لمعنيين لكنها ظاهرة في الطلب. المقدمة الثانية، هل يشترط في أن يكون في عملية الولادة أن يكون المتكلم ذا خصوصيات خاصة؟ الجواب نعم، وهو أن يكون عالم بحسب الواقع. المقدمة الثالثة الذي هي أيضا تكفي وليدة المقدمة السابقة. شنو المقدمة الثالثة؟ إحنا في الحقيقة والواقع، اسمع للمقدمة الثالثة، احنا في الحقيقه والواقع ماده الامر الف ميم راء لا شك انها استعملت في الوجوب والطلب الوجوبي، واستعملت في الند اي في الطلب الندبي، هذا لا شك في ذلك. هذه المقدمه مفروض عنها مدركها ماذا؟ الرجوع الى الروايات، فانه قد ورد في الروايات استعمال مادة الأمر، وأريد منها تارة الطلب الوجوبي، وأخرى أريد منها الطلب النفي أو الاستحقاق. هاي مقدمة واضحة، هذا مو محل سؤالنا، من هنا يبدأ السؤال. مادة الأمر، أنت من دعاء الاشتراك اللفظي أم من دعاء الاشتراك المعنوي أم من دعاء الحقيقة والمجاز؟ المحتملات المتصورة كم احتمال؟ لا، واضح الفرق بين المحتملات الثلاثة. مرة نقول اشتراك لفظي يعني أن الواضح وضع مادة الأمر بوضعين، وضع أول رحمة الطلب الوجوبي، الوضع الثاني الطلب النجدي، لا يصار إلى كل من الوضعين إلا بماذا؟ إلا بقرينة معينة لهذا على ذلك. هذا إذا كنا من دعاة نظرية الاشتراك لا. أما إذا كنا من دعاة قبل الاشتراك المعنوي، شنو اللي يقول؟ أن مادة الأمر موضوعة للطلب الكلي، وأن الطلب الكلي له مصداقان، مو معنى اشتراك اللفظي ندفع العربة باتجاه ماذا؟ تحدث معاني، أما الاشتراك المعنوي ها مر علينا أكثر من مرة. الاشتراك المعنوي يؤمن أن الكثرة كثرة المصادر، أما الاشتراك اللفظي أن الكثرة تؤمن عن طريق التعدد المعنى، تعدد المعنى. ما دام قلنا اشتراك لفظي يعني قلنا بماذا؟ تعددية المعنى، أما إذا قلنا اشتراك معنوي تعددية. ولذا الآن واحد يقول لك اشتراك معنوي، مثل بالاشتراك المعنوي. هل العادة مثل بالاشتراك المعنوي؟ يدخل لك كل لفظ موضوع لكل فوز سؤال معنا. كل لفظ واحنا تقريبا نقدر نقول 90% من الفاظنا هي من الاشتراكات المعنويه. لفظ الكتاب تصدق على كتابك وكتاب وكتاب فلان كتاب فلان. دفتر سياره كل الالفاظ هي عباره عن موضوعات لكليه قابل الصدق على مصادق كثير. وهو عباره عن ماذا؟ عن اشتراك المعنوي. اشتراك المعنوي يعني لفظ له معنى واحد ذلك المعنى كلي او جامع له مصادق متعدده. او يقول لا ان لفظ ماده الان موضوعه الى خصوص الطلب الوجوبي فهي حقيقه في الطلب الوجوبي واستعمالها في الطلب الندبي استعمالا مجازيا. وين تظهر الثمرة على هذا الرأي العشيم؟ أنه متى ما أطلقت مادة الأمر في النصوص فيحمل على يا طلب وإرادة الطلب الندبي يحتاج إلى بينما على الاشتراك اللفظي كل منهما يحتاج إلى وعلى الاشتراك المعنوي نقول ما ندري بس الحصر الجامع الكلي. أما الحصص ما نبدأ فنقول بناء على الاشتراك المعنوي شو نستفيد؟ لأن مادة الأمر المستفاد منها والمدلول عليها خصوص الطلب الجامع بين الطلب الوجوبي والنجم. هذا إذا كنا نقول بالاشتراك المعنوي. واضح الفرق؟ مرة ندعو إلى الاشتراك اللفظي، مرة ندعو إلى الاشتراك المعنوي، مرة ندعو إلى الحقيقة. السؤال الآن تبدي مقدمة ثالثة. سؤال شو؟ مادة الأمر موضوعة في عالم الواقع. طبعا وأنت لاحظت احنا كما في المقدمة الثانية جعلنا تساؤل في عالم الوضع، وهم في المقدمة الثالثة مركز التساؤل هو شنو؟ الوضع. ونقدر مقتضى مذاق الشيء نقدر أن بدل الوضع نغير شنو نقول؟ الظروف. وايه مثلا بعد نروح وراء قضية الوضع لأنه احنا قلنا المهم أن يكون في يدك ظهور وليس المهم أن يكون في يدك وضع. ما احتاج واحد يجي يخلي بيجي وضع، الوضع في حد نفسه لا قيمه له. نعم الوضع يصب في الكبر لا بقى. اما هو ليس له الموضوعيه، ليس هو اخر المحطه، ليس اخر المبتغاه، ليس اخر ما نريده، وانما الاخر ما نريده الفقيه يريد ماذا؟ يريد الظهور لا يريد الوضع. المقدمه الثانيه ببحثه والمقدمة الثالثة المصنف يمركز تساؤل على ماذا؟ عالم الوضع. احنا لو نريد نكتب في المستقبل كفاية نحاول ان نجرد القضية عن عالم الوضع ونوصلها الى عالم الظهور لانه هذا هي المستغاثة الرئيسية. نعم نصرح انه قد الظهور نصل اليه عن طريق ماذا؟ عن طريق الوضع. فالوضع مو هو نهاية المطاف وانما الوضع محطه الى المبتغى. الوضع محطه الى المبتغى. يا اخوان تجد لما نقول لم يكن همنا الاول والاخير متابعه عمليه الوضع، انما همنا الاول والاخير متابعه الظهور. اجل الوضع اذا واحد يحترمه لانه يوصل الى الظهور. ولذا هم المقدمة الثانية هم المقدمة الثالثة وإن عنونت في كلمات المفهوم الشيء عملية الوضع لكنه ليس المقصود الوضع كمحطة نهائية وإنما مقصود من الوضع كموصل إلى الظهور. واضح إلى المقدمة الثالثة. إلى المقدمة الثالثة ماذا تبي تنظر؟ أن تجيب عن هذا التساؤل. وهو التساؤل أن مادة الأمر بعدما اتفقنا على أنها موضوعة للطلب من آمر كذا فأن يكون عالين الآن يا طلب الطلب الوجوبي أو الندبي على سبيل الاشتراك اللفظي على سبيل الاشتراك المعنوي على سبيل الحقيقة والمجال على أي نحو الشيخ راح يصعد من بركة. الآن بينا المقصود الشيخ يقول المختار عندي إن مادة الأمر يلا مدعى 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 خليجي إن مادة الأمر موضوعة موضوعة سبول دي تجي يا عملية عملية وضع أو عبيرنا نحن نقول ظاهرة بدل الوضع إحنا نعبر هو يعبر وضعهم انا اعبره، انا ما عندي اعتراض على تعبيره، لكن اقول الشيخ يعبر بالمحطه المتوسطه، انا اعبر بالمحطه النهائيه. ان ماده الامر موضوعه للطلب الوجوب حقيقه وللطلب النسبي مجازا، هذا هو الدعوه. فنحن من انصار مدرسه الحقيقه والمجاز، لا نحن من انصار نظريه الاشتراك اللفظي، كما نحن لسنا من انصار نظريه الاشتراك المعنوي. هذا هو الدعوه. مدعى المقدمه الثالثه هو هذا، وشوفوا الشيخ ايش تعتبرنا الان اعطينا المدعى. سن خليه بالبريد الشخص حديث وين دي لا قضيه دي حتى غريب البشر وين دي حتى. فالسؤال هو هذا، المادة الأمر الذي هي موضوعة للطلب، الطلب الوجوبي والندبي، أما الطلب الوجوبي دون الندبي شو يقول؟ يقول الطلب الوجوبي دون الطلب الندبي، أي الطلب الوجوبي حقيقة والطلب الندبي مجاز. لا نقول بالاشتراك المعنوي كما لا نقول بنظرية الاشتراك المعنوي. الآن بعد ما بينا المدعى تعال بين لي المنهج. احنا مو شي دائما نسوي؟ مو تنسوي هاي طريقتنا في بعد شنو؟ نبرز المدعى، نستوضح المدعى، المبادئ التصورية المرتبطة بالمدعى كلها نأمنها، ثم بعد ذلك ننتقل بعد قليل الى المنهج حتى نفهم ليش حتى تفرقها. انا همي ترى لعله عندي هم يفوق الهم الظاهري، وهو شنو؟ انك كيف تفكر مع الشيخ؟ يعني شو كيف تفكر؟ الشيخ شلون يرسم طريقه؟ شلون يخطط في الفكر؟ هو لما انت باشر تطوف يطوف موضوع يقول لك اكتب لنا في هذا الموضوع، عندك طريقه الشيخ بيدك تكون. شوف شلون يكتب الموضوع؟ ايش امن؟ مدعى؟ مبادئ تصوريه؟ الان راح يبني منهج البحث. ما هو الفكر؟ ما هو الفكر؟ مرحوم الشيخ يقول اقول إني سأقيم دليلين على مدعاي، ثم أذكر ثلاثة شواهد ومؤيدات على مدعاي، ثم أذكر دليلا للخصم بأدلة ثلاثة وأرد تلك الأدلة الثلاثة. فكم محطة عندنا؟ محطة فيه. المحطة الأولى محطة هو الشيخ اللي بيحلق في فضائل. المحطة الثانية محطة العدو، كيف يحلق وكيف يضرب الشيخ أدلة العدو. فإذا مرة نتكلم في فضائل، كيف نتكلم في الوصول إلى المقصود؟ شنسميه هذا؟ نسميه نظرية البناء. والأمر الثاني أن نتكلم في فضائل الغير والعدو، شو نسميه؟ نظرية الحد. لذا الفقيه يحتاج إلى مهمتين، بناء وحد. طبعا هسه تشوفون بعض الفقهاء قوي في الحد ضعيف في البناء، وقد فقيه قوي في البناء ضعيف في الحد، وقد فقيه قوي في الحد وقوي في البناء. الفقيه القوي لابد أن يتمتع بالخصوصيتين. تشوفون بعض الفقهاء خصوص ذول لهم ممارسات في العلم المعقول، عنده قابلية كلش قوية في الحد، له القدرة في أن يخدم مجمر عليه قضية، إذا ما يحاول أن يبين وين منعطف المغالطة، وين صارت المغالطة، انعطافات خفية لكن هو رأسا يسير. فهو قوي في ماذا؟ في هجمه، لكن في بنائه خذ بعض العقليات، عقليات فلسفية. فالعقلية الفلسفية طبيعتها، أو العقلية الفكرية كان عبر طبيعتها قوية في الحد، لكن لما تريد الشيء لنظريتها ضعيفة في التشكيل، مو ما بتلاحظ، لا تتصور بتلاحظ. قد واحد قوي من جانب لكنه في جانب آخر ضعيف. وقد بعضهم لما يجي مطلوبه ومدعاه يشرحها بأوفى صورة لكن ما يقدر يهدم. روح الهدمة وجدانياته، دول يعيشون بوجدانياتهم، يحاول أنه قبل ما يثبت المطلوب يرجع. هاي أرجو الالتفات لهذه الحالة،
حاول أن
عايشوها، يعني مو أنا أقولها كنظرية، إنك عايش فيها
قبل ما
يحاول أنه يعطي أدلة لكل من المدرستين. أول ما يجي تجي الفكرة والسؤال، أول شيء يعرض السؤال على وجهه، يأمن القضية بحسب قناعاته قبل كل شيء، قبل أن ينزل إلى عالم المخاطبة مع الآخرين. عملية المخاطبة عملية متأخرة، الإنسان ما عنده استقرار مع نفسه لا يسمح له أن يدخل في عملية المخاطبة للآخر. عملية المخاطبة للآخر فرع ماذا؟ فرع الاستقرار. الاستقرار يتأمن عن طريق الوجدان، أنا أأمن وضعي، أأمن وجداني، المطلب عندي واضح، الآن أنتقل إلى عالم البيان وعالم الاستقرار. اشقد أأمن في تقوية مدعياتي وتضعيف أدلة الآخر. هذه الطريقة المتبعة. إذا الشيء راح يمر بمرحلتين، طبعاً كفنياً إحنا هناك أسلوبان، أسلوب يبدأ بالبناء ثم يبدأ بأسلوب الهدف، كما الشيخ تقريباً غالب أبحاث من هذا الطراز، يعني يبني ثم يبني، ومرة يبين مطلوبه ثم يحاول أن يهدم مطلوب الآخرين. وأكو عكس هذه الحالة، أولاً يهدم بحيث يحذف كل شيء في الذهن، بعد ما يحذف يسفه نظرية الخاص، بعد ما يسفه ويبطل نظرية الخاص، الآن هو يدخل إلى المعركة لعملية بناء نظرية صحيحة. هذا أسلوبان متبعان في عملية الوصول إلى المقاصد. الشيخ غالباً يختار الأسلوب الأول، يعني يبدأ بعملية البناء ثم تليها بعد ذلك عملية الهدف. طب هسه عيدي مدعى الشيخ رجاء الله يخليك، مدعى الشيخ الجدول ما بدأت الأمر متى ما أطلقت أريد منها طلب الوجوبي من نحو الحقيقة، وإذا أريد منها طلب الاستحبابي فهو مجاز. فإذا أنا من دعاء قياسي النظرية راح أحدد لك شطر من حديثي، جزء من المدعى راح أحدده. شنو أنا أقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نحن نقول إن مادة الأمر ظاهرة وموضوعة إلى طلب الوجوبي، سلمكم بعد ما جبت الطلب النبي وما جبت المجال. لما اقول موضوعه للطلب الوجوبي يعني معناه ذلك شنو؟ واما الطلب النبي فهو مجال. هذا مضمر في كلام الشيخ، لكن مضمر معلوم كالمعلوم. يلا احسن. يقول عرفت بعد اللي عاش وياه من طريقتنا عرف. ها شنو؟ اريدك الطرق انت بعد الشيخ، ترى وصلنا احنا الى محطه الان لازم نعرف احنا نفكر فيه الشيخ. بعد ما يحتاج كل قاعدة الشيخ ياخذ بيدنا. ها عملية وضع، عملية الوضع شلون أمنها؟
تبادل.
أول شيء بسم الله الرحمن بعد من شيخ، هاي بعد ما نحتاجها. بسم الله الرحمن الرحيم، إن مادة الأمر المتبادل منها
طلب الوجوب
ولا يتبادر الاستحباب ولا يتبادر مطلق الطلب. هاي أنا بقول ولا يتبادر الطلب الاستحبابي ولا يتبادر مطلق الطلب. ليش قلت الطلب الاستحبابي حتى اسد الاشتراك النفسي؟ ليش اقول الطلب مطلق الطلب حتى اسد الاشتراك النفسي؟ هذا دليل قوي. دليل ثاني ما عرفته، شو الدليل الثاني؟ التحافظ. هذا يا اخوان دليل انا صحيح أقدر أقول هو مو دليل في عرض الدليل الأول، إذا واحد لاحظ شوية هو مو في عرض الدليل الأول، لكنه دليل أكثر قبولا إلى النفس لأنه فيه شمة الوجدان والتحاكم الوجداني. مقبولية هو ترى مو شيء آخر، التحاكم إلى الوجدان مو شيء آخر، لكنه هو شنو؟ أقرب إلى القبول لأنه فيه شمة الوجدان. شلون؟ أقول لك لواحد قال للواحد جيب لي مي أو سجيب لي مي، لا مصر حسيت الأمر، لا عفوا مادة الأمر، امرك بان تاتيني بالماء. غيرت اول شيء قلت شنو؟ جيبني مي. لان جيبني مي عشان حديث في الصيغه، احنا مو حديثنا الان في الصيغه وانما حديثنا في اذا بطلناه سوينا امرك ان تاتيني بالماء. فاذا الجناب الاخ المقابل قال ما اجيبه مي. قال ليش؟ لانه معناه الطلب الاستحبابي الناس يسوون عقلاء اخوان يوظفون يقول ليش ما جبت مي؟ ليش ما جبت مي؟ يجيب له ماي ليش يوظف؟ ما هو مسوغ هذا التوبيخ، انما هو مسوغ التوبيخ لانهم يفهمون العقلاء من هذا الكلام لانه مفاده شنو؟ الطلب الوجوبي. قوم يلا روح جيب مي خلص طبيعتك تجيب مي. مو انه كيفك طلب الاستحباب عشان كيف؟ جزء اسوي جزء ما اسوي. اما طلب الوجوبي رغما على انفي ام لا بد من امتثال. العقلاء حينما يوضحونه يقولوا له ليش استمروا؟ ليش بدكم؟ يجيبون هذا معناه شنو؟ معنى انه طلب الوجوبي. واضح هذا؟ فاذا دليلان، الدليل الاول هو التبادل، الدليل الثاني توفيق العقلاء للشخص الذي امر بماده الامر، فاذا لم يمتثل ماذا؟ العقلاء يوبخونه. وهو مين يقدر يتذرع ويتشبث يقول ها والله انا ما قمت جبت لانه كما ان ماده الامر موضوعه للطلب الوجوبي كذلك موضوعه للطلب الاستحبابي وانا ما ادري هو راد الوجوبي ام الاستحبابي. الحشمي ما يقتضي العقلاء من هيك مأمور به أن يسمعون مثل هذه الذرائع. يقول له من الخير يلا أنت نوبخك توبيخ العقلاء لمثل هذا الشخص لخير شاهد على أن مادة الأمر هي موضوع على الطلب الوجوبي. طبعا وأنت خبير بس احتجاج الغيرون وأنت خبير. الدليل الأول حلو تبادل يدل بالصميم صميم الوضع. الدليل الثاني وهو التوبيخ والتحاكم إلى الوجدان ودليل شنو؟ لأنه قد يكون أمارة الظهور وليست أمارة ليست أمارة ما تقدر أنه هذا التوبيخ لعله سبب شنو؟ لأن مادة الأمر ظاهرة حلو. هذا دليل الظهور ما تقدر تجعله فيه اعلان دليل الواقع. لا يمكن لانه التوبيخ كما ياتي في عالم الواقع هكذا ياتي في عالم الظهور اذا كان اللفظ ظاهر في شيء. وحينئذ ايضا يمكن التوبيخ. التوبيخ مو اسلوب يبرز عند التمرد على الواقع. التوبيخ اسلوب كما يبرز عند التمرد على الوضع هكذا هو اسلوب يبرز عند التمرد على الظهور على الظهور. فانت شيخنا ليش تخلف نفسك؟ ليش تتعب نفسك؟ هاي نقول بعض الناس ينبغي ان يكون فقيها. فقيها يعني شنو؟ يعني يحشي حشايه بس حتى يجي في المنتصف ويوصل الى مقصوده. اذا تعال انت برز يا فكره مع بحث الظهور وجهنا نحو الظهور هو 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 الهدف النهائي. ليش توجهنا للوضع وحينما ندرس دليل التوبيخ نلام من قبل الاخرين انه التوبيخ كما يصدق في عالم التمرد على الظهور كذلك يصدق في عالم التمرد على الظهور. هسه هذا الدليل الثاني ما نشر به خوف. بعد ذلك يجيب يقول واذكر لك ثلاثه مؤيدات بس في عنوان المؤيدات ما في حاجه واستعين بمجموعه من اسمع شوي بس اي قالب المؤيد يكون بيدك قالب المؤيد لانه هو يذكر ثلاثه ما اريد انظر اليه بنظره تجزئيه وانما انظر اليه بنظره شيء. يا اخوان في المؤيدات احنا عندنا اسلوبين في النظر. الاسلوب الاول في النظر شنو؟ نظرة تجزئية يعني أشوف هذا المؤيد وألاحظ وأشوف هذا المؤيد وألاحظ وأشوف هذا المؤيد وألاحظ وأبرز خصوصيات هذا المؤيد وأبرز خصوصيات هذا المؤيد. فيصير شو يسمونه نظرة تجزئية مثل إحنا نمثل نقول التفسير التجزئي يعني كل آية آية أنظرها على صفحة وأحاسبها وأطلع منها مدلول، وأخذ تفسير يسموه موضوعي. تفسير موضوعي يعني تفسير موضوعي يعني ما ألحظ آية آية وإنما ألحظ موضوع وأنتزع، يسمون النظرة الشمولية، تسمى بالمصطلح الرؤية الشمولية. طبعا إحنا كل من الرؤيتين مقبولة، لكن في مواطن لا يختفر لنا الرؤية الشمولية، وفي مواطن لا يختفر لنا الرؤية الاستثنائية. واليوم واحدة من أكبر المخاطر التي نعاني في عالم العلم أن يجينا في الواحد يكون دراسة للدين دراسة تجريبية مو دراسة شمولية، فيحفظ شيء وتغيب عليه، فيفهم القرآن كالأعور. شايفين دعوة؟ ينظر إلى الخارج لكن بنظرة العين واحدة، لا ينظر إلى الخارج بنظرة العين. ولذا خلينا نمشي بجادة الانحراف. أما الفقيه لابد أن تكون نظرته نظرة شمولية، نظرة شمولية. أنا مرة قلتها الآن أقولها، إذا شؤون إحنا طريقة بعض علماء نجي يسوي يلزم كتاب الوسائل، يبدي يقرأ وسائل رواية رواية رواية، يقول ليش تقرأ؟ يقول حتى أخلق في نفسي ملكة الرؤية الشمولية، باكر لا أحسب الإحشاية من دون أن يكون عندي رؤية شمولية، ما أجي أتحاكم إلى رواية بقطع النظر عن الجو العام للروايات، ما أقدر. لذا من المحكات اليوم يصير كتباع دكتور جايك رواية واحدة أنه سيد أحمد فوسان، رواية واحدة ما نحن إيمانك منه شلون لازم نشوف الروايات الأخرى شو يقول في حد سيدها، مجرد رواية واحدة خب ما تجد، لازم يكون عندي نظرة شمولية للنحن. اليوم جزء من انحرافات الانحرافات التي طبعا الحمد لله احنا اسمنا بعضنا صار في المذهب الشيعي، لكنه هو لا ياخذ بادنى مبنى من مباني المذهب الشيعي، اسمه شيعي ولكنه لا يحمل ادنى مرتبه من مراتب المباني الشيعيه، بعيد عن كل المباني الشيعيه. ليش حفظ له ايه او حفظ له روايه وكانت افترض 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 جدلا افترض على سبيل القول بقبول الممتنع، افترض انه يكون بصالح، اذا صار مو صالح تعطل كل شيء. غير لابد من نظره شموليه منحوره، غير لابد من نظره شموليه منحوره. لاحظ روايه واحده في حق الامام المهدي وصار بناء يقبل ويزمر بها، منظومه متكامله، هي منظومه متكامله، ما ممكن لماده قانونيه تلحظ وحدها بمعزل عن القوانين والمواد القانونيه. اليوم لو واحد محامي يلزم مادة قانونية واحدة وين بيستفيد منها؟ الناس كلهم يسفوه يقولوا له أنت مو قانوني. ليش مو قانوني؟ لأنه ما ممكن أن نتحاكم إلى مادة قانونية إلى ما ننظر إلى كل المواد القانونية، وما نقدر نعطي لواحد صدر أنه قانوني بمجرد أنه أحاط بمادة قانونية واحدة. هذا مضحك. يعني الآن في العرف إذا واحد يجي يسوي يقولوا له ايش تسوي؟ ما ممكن يعني تلحق شيء من دون أن تلحق الأشياء الأخرى، لابد أن تلحق القضية بجنب الأمور الأخرى. واضح هذه هي النظرة. إذا الشيء الأربع بين محل كلام شنو؟ المؤيد ممكن الشيء يقدم دليلين وبعد شيء يقدم مؤيد أو ثلاث مؤيدات، أنا راح أعطيكم المؤيد المؤيد بانتحار الرؤية الشمولية. إنه قد ورد في القرآن والروايات مادة الأمر جيد، وأريد منها جزما، وأريد منها جزما فالطلب الوجوب، وأريد منها جزما الطلب الوجوب. أقول لك الملك هل جزما جزما لوجود قرائن داخلية في الرواية جزمًا يراد منها ماذا؟ الطلب الوجوب. من قبيل أنه مخالفة الأمر فليحذر الذين يخالفون عن أمره، 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 كل من يخالف أمر شنو؟ فليحذر، فليحذر يعني شو؟ يعني وراء عقوبة، وراء ضرب. طب متى يقال واحد مخالفة الأمر فيه ضرب؟ إذا كان الأمر أمر وجوبية، أما الأمر الندبي فما به تحذير، أكو به تحذير؟ أكو به ضرب؟ فما به. فنفس مفردة الحذار قرين على أن والله إن المراد من مادة الأمر المذكورة في هذا النسار يراد منها خصوص الطلب الوجوبي. إذ لو كان المراد الطلب الندبي أو الأعم من الوجوبي والندبي لما صح أن يحذر. الحذر وين يكون؟ في الوجوب. أو في مادة كالرواية الذي ورد في باب المسواك، لولا أخاف عليكم المشقة الشر المشقة لكنت قد أمرتكم به. خب المشقة وين يبقى؟ في مادة الوجوبية أما في المستعد. إذا أو قضية بريرة كانت مفصلة من حشيها قضية بريرة. أنا في الجامعة، الجامعة راح أكرر من جديد، المؤيد لهذه النظرة الشمولية لهذه الثلاثة، شنو الجامعة والنظرة الشمولية؟ إنه قد ورد مادة الأمر في القرآن والروايات، وإنا نجزم بقرائن داخلية في هذه النصوص أن المراد هو شنو؟ الطلب الوجوبي. هذا دليل. بس الواحد يشكل عليه يقول هذا رواية حلو، ليش ما خليته دليل؟ ليش ما خليته دليل وأنا مش حذرت عنه؟ المؤيد، المؤيد يعني في النفس شيء مو؟ ليش ما سمعت؟ هذا رواية حلو، جاء مضبوط ووصلت إلى أهم جبت كلمة جزم، يعني لما يؤتى بكلمة جزم يعني قضية رواية ناسعة، رواية واضحة. فليش ما جعلت دليل؟ يقول لك ها 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 هذا يكون مدركا على انه ظاهرة الوجود والظهور قلنا قد يتولد من الاستعمال الحقيقي وقد يتولد من استعمال الجسد. واحنا كلامنا الان الشيخ حسب فهم الشيخ كلام الشيخ وين موجه؟ الى الوضع من الخصوم الى الوضع. هذه الطريقه كوننا نجزم ان مراد المتكلم الطلب الوجوبي، المراد عن ان يكون مرادا واصل الينا عن طريق الاستعمال الحقيقي او الاستعمال المجوز. هسه قد واحد يشفع لي يقول عمي انت تثمن ظهور او لكي، وانا اسلم لك ان الظهور اما حقيقه واما مجاز. صحيح الاستعمال اعم من حقيقه المجاز، لكن عندنا اصل تحت عنوان اصاله الحقيقه. فتعال هيك نسوي، تعال هيك نسوي. هاي المحاوله ما قدمها الشيخ، انا اقدمها لانه تقدم سابقا على لسان الشيخ في موارد مشابهه. أريد أسحبها نفس هذه المحاولة أنزلها هنا، تقدمت ترى المحاولة. أنت مو تقول يا أبو ظهور؟ يا أبو صحيح أنا أحمد أن الظهور قد يكون وليد الاستعمال الحقيقي كما قد يكون وليد استعمال المجاز، لكن ببركة أصالة الحقيقة نثبت أن هذا ظهور واصل إلينا عن طريق الاستعمال الحقيقي لا الاستعمال المجاز. جوابه أصالة الظهور ذلك الأصل العقلائي إنما يصار في إليه إذا كان هناك شك في المراد، وأما عندما يكون المراد معلوما لا مجال للتمسك بأصالة. وحيث أن المقام الظهور والمراد لا شك فيه فلا مجال للتمسك بأصالة الحقيقة. أصالة الحقيقة موقعها ماذا؟ عند الشك في المراد. أما إذا كان المراد معلوم بعد ما تقدر تستعمل هذه العملة، ممنوع عليك استعمال عملة أصالة الحقيقة عندما يكون المراد معلوم. هنا المراد معلوم، هنا المراد معلوم، فإذا المراد معلوم قد يكون استعمالا حقيقيا وقد يكون استعمال مجازي. قرين تشد ايه ها يشاقوا يحضروا قضية البريرة رب هي قرائنها. فقد يكون المورد من موارد استعمال المجازي الذي دلت عليه القرينة. تشون التبتها فلا يمكن بمجرد الاستعمال أن نثبت أنه حقيقة، لأن الاستعمال عمنا حقيقة والمجاز. هذه هي قراءة ثلاثة. ثم بعد ذلك الشيخ يبدي ببيان نظرية الخاص وهدم نظرية الخاص. ولو أخبرت لك المقدار من هذا المطلب، الجهة الثانية يعني الجهة الثانية يا أخوان في ماذا؟ رجاء لا تنسى في حديثنا عن مادة الأمر. الجهة الثانية في حديثنا عن مادة الأمر. الجهة الثانية طيب يلا اسمع. الظاهر اعتبار العلو الواقعي في معنى الأمر. الظاهر اعتبار العلو الواقعي في معنى الأمر وإن لم يكن مستعليا. تقولها الظاهر العلو الواقعي في معنى الأمر وإن لم يكن مستعليا. مستعليا هو طاء طاء التفريق. فلا يكون الطلب من الساكن أو المساوي فلا يكون شنو؟ أمر. لا يسمى ولو أطلق. أطلق يعني استعمل. أطلق هذا معنى شنو؟ استعمل. ولو أطلق عليه من الدان أو المساوي ولو أطلق عليه كان شنو؟ بنحو من المجاز. عناية المجاز من المجاز. كما أن الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء يعني مو نحتاج علوا زائد استعلاء. لا لا بس علو وإن لم يكن في البيت استعلاء. كما لا نقبل علوا أو استعلاء فلا نقبل نظرية علوا أو استعلاء. كما لا نقبل نظرية علوا واستعلاء وإنما نطلب نظرية واحدة تحت عنوان العلو بس. كما أن ظاهر عدم اعتبار الاستعلاء فيكون الطلب من العالي أمرا يطلق عليه أمرا ويتولد منه معنى الطلب أمرا ولو كان الآمر مستسرا لجناحه يعني شيء غير مستعليا. إجاك إن قلت قول إجاك إن قلت قول إجاك إن قلت قول. وأما احتمال اعتبار أحدهما يعني إما العلو وإما الاستعلاء. المهم الاستعلاء. وأما اعتبار أحدهما العلو أو الاستعلاء والمهم الاستعلاء. يقول اعتبار بس الاستعلاء فضعيف ليش؟ وتقبيح فطاء. جاءك الدليل الأول الذي أنا عبرت عنه تقريح توبيخ. هذا الدليل الأول. وتقبيح السافل. الابن يقول له ليش تأمر أبوه؟ ليش تأمر أبوه؟ وتقبيح السافل من العالي المستعلي عليه. تقبيح وتقبيح الطالب السافل الابن يطلب من أبوه وهو العالي. وتقبيح الطالب السافل يعني الابن من أبوه. يا أخي يا ابن يا ابن المستعلي عليه. هاي المستعلي عليه بمن الدك؟ مو الدك بالعالي. الدك بمن؟ بالسافل. يعني صفة سافل لا صفة للعالم. جيد المسلم تقبيح اللي راح يجيب عطف تفسير تقبيح شنو؟ أي توبيخه توبيخ الإبن. شلون يوقفون العقلاء؟ أن كلمة أمره إنما هذا التوبيخ لأجل ماذا؟ لأجل السلوك الخارجي لا لأجل عالم الأحوال. إنما هو يعني علمة التقبيح إنما هو على تصرفه الخارجي وسلوكه الخارجي وعلى استعلائه لا على أمره حقيقة بعد استعلائه. مو على عالم اللفظ وإنما على عالم السلوك. هذا أول. نجي إلى الثاني. يقول أنه الصدق العرفي يقال مثل هذا الشخص أنه قد أمر الصدق العرفي. وإنما يكون استعمال الأمر على طلب الإبن وإنما يكون استعمال الأمر على طلب الإبن. يقول بأي حسابه؟ بحسب ما هو مقتضى اعتقاد، بدون استعلاء اعتقاد حتى نفهم، مقتضى استعلاء، استعلاء يعني بدل استعلاء الشعب اعتقاده، اعتقاده انما سمي امرا لانه هو يتصور انه امر. طبعا على مقتضى استعلائه يتكمل، فيكون اطلاق الامر على الابن اطلاقا مجازيا لا اطلاقا حقيقيا. وكمل ليش اطلاقا مجازيا لا حقيقيا؟ لانه يجوز سلب الآمرية عنه، فيحق لنا ان نقول الابن ليس بعامر. وكيف؟ ففي صحه سلب الامر عن طلب السافل ولو كان مستعليا هذا يكفينا كمدرك للمجازيه كفايه، والحمد لله رب العالمين.